بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فالشيخ عبد العزيز، معنا عدة رسائل وردتنا من السادة المستمعين من خارج المملكة ومن داخلها، لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة المستمع باء فاميم وزوجة طبيب مسلم وفاطمة بنت علي صاد عين بريدة، والمرسل ألف ميم سين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. ونبدأ برسالة المستمع باء فاميم، يقول في رسالته: هل وضع الشعر من اتجاه واحد كأن يكون على اتجاه الظهر، هل فيه شيء أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لا في هذا شيء، إذا جعلت المرأة شعرها وراء ظهرها أو على جانب رأسها لا بأس بذلك، هذا شيء إلى اللسان، لا نعلم في سنة خاصة. لكن ميت السنة جاء رأسه لا تقرون، مات ميت وعليه شعر لا تقرون. أما الحي يتصرف كيف شاء، يجعل قرنا واحدا خلفه أو قرنين يمينه وشماله لا بأس، المرأة في الرجل سواء.
هذه رسالة أيضا وردتنا من زوجة طبيب مسلم، تقول فيها: أيهما أفضل، الطبيب الرجل المسلم أم الطبيبة المرأة غير المسلمة؟ ولا أعتقد أنه يعني في الكشف على النساء
وفي قال الله إذا ما كشف الطبيب مسلم طبيبة مسلمة الطبيبة كافرة أولى من الطبيب الرجل فيما يتعلق عورات النساء، وأثبت وأسلم في هذا فيما يظهر لي والله أعلم أن الطبيبة الكافرة المأمونة لا يظهر منها شر على المسلمين ويظهر منها النص للمسلمين في طبها أولى من الرجل في طب المرأة إن الحاجة إلى ذلك. أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهي تغني عن الطبيبة الكافرة، ثم بعدها الطبيب المسلم ثم طبيب الكافر بالتدريج، أول طبيبة مسلمة ثم طبيبة كافر للنساء يعني، ثم طبيب مسلم ثم طبيب كافر عند حاجة. ومهما أمكن الاستغناء عن الطبيب الكافر والطبيب الكافر فهو أولى بالأطباء المسلمين والطبيبات المسلمات، لكن عند حاجة عند عدم الاكتفاء بالأطباء المسلمين والطبيبات لا بأس من استعمال الطبيب الكافر والطبيب المسلم الكافر عند الحاجة إليه مع العناية بعدم إظهارهم ما يضر المسلمين أو دعوتهم المسلمين لما يضرهم، يعني شيء من شعائر كفرهم وضلالهم، يكونون مشغولين بمهمتهم غير مستعملين ما يضر المسلمين في دعوتهم إلى الباطل أو تعليم الباطل أو ما أشبه ذلك ما يضر المسلمين.
هذه أيضا تقول في رسالتها، تقول: الطبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحيانا إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت، ماذا يصنع؟ قيل له إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأي طريقة، فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟
الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها
لا
ولا يخلعها بشيء، اللهم إلا كن في الضرورات التي لا حيلة فيها من إنقاذ غريق وإنقاذ حريق وهجوم على صد هجوم عدو يخشى منه، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة ولو خرج وقتها. أما الأمور العادية التي لا خطر فيها فلا يجوز تأخير الصلاة من أجلها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل مكة المدينة يوم الأحزاب أخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب، في رواية أخر صلاة العصر إلى بعد المغرب من شغله بالقتال. وثبت أن الصحابة لما حاصر كسر وانطلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فتح لهم ثم صلوها الضحى لئلا يفوت الفتح ولئلا يتراجع الكفار. فإذا كان مثل هذا جاز التأخير لأنه شيء ضروري، ومثل إنقاذ حريق، كان حريق وقع في البيت أو حريق في نهر أو شبه، فبادر بإنقاذه أو بإنقاذه البيت من الحريق فإنه يجوز ذلك ولو قدر أنه تفوته الصلاة في وقتها بهذا السبب، لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة ولأن هذا الخطر قد لا يستدرك لو أخر الصلاة لو قدر الصلاة تفوت المصلحة، فلهذا التأخير لأنه شيء لا يفوت الصلاة كما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض ونحوه، فهذا أعظم من ذلك. إذا جلس تأخير فوت العصر والمغرب إلى العشاء للمرض والسفر، فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العصر عن وقتها أو الفجر عن وقتها لإنقاذ غريق أو حريق ونحو ذلك أسهل وأولى. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المخلصة فاطمة بنت علي صاد عين بريدة، تقول في رسالتها: هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقا لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوس وهذا السائق شاب أنيق وربما يكون غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود؟
هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال أنه ديوس لأنه قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه في أهله ما يعتبر ديوس، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعنده احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوس لأنه قد يكون له شبهة، قد يكون من قصد الشر وغافل بسبب جهله فيعلم ويرشد ولا يقال له ديوس، إلا إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط ويضعه معها يدخل معها في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم، هذا الدياسة الله يغفل عليه.
لا،
فالواجب أنه لا يذهب بالمرأة السائق الأجنبي ليس معها أحد، بل يكون معها شيء مع أحد حتى يحصل خلوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون الناس امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإن كان معهما ثالث لما يطمئن إليه فلا خلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإن لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك. لا يدخل رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان، لأن في هذا فسول الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أي يسوق الرجل الأجنبي بمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها حذرا من إثم الخلوة وحذرا من عقب من غبة هذا الشيء وما قد يحدثه الشيطان من تزيين الباطل. ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي يجلس معهم في البيت حتى لو كانوا جماعة، لأن ينظر إلى عوراتهم، بل يكون خارج البيت في محل آخر، ولا محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر، ولا يكون مع النساء في البيت، النساء عورات، ولو كنا خزرات فإن كان معهن في وسط البيت قد يرى عوراتهم وقد يتساهل معه في أشياء، ويخرج إلى خلوة بإحداهن فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، أن يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء. ولا يجوز أن يخلو معه لا في البيت ولا في السيارة، بل يكون معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول خلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبدا لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، خصوصا أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم يستخدم كافرة أو كافرا في هذه الجزيرة ليتحرم بيته أو ليسوق به الرجل، هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء وأن تجتهد في إبعادهم من الجزيرة، وأن لا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهندس تدعو له الضرورة، أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم عن هذه الجزيرة. ولا فما يترتب على وجود كفرة نشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة، الشام في مصر في العراق غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفا بصدقه معروفا بأمانته، فلا بأس يستخدمه سائقا يسوق به أو يستخدمه في عمارة بيت الله أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى في كل حال في كل مكان، في كل مكان المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال، والكافر لا يؤمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يملكون خبالة، فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يؤمن خبالا أي نقصا ودمارا يعدل علينا ومهما أمكن أن يكون العامل مسلما في أي مكان والعامل مسلما في أي مكان هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأحوط والأولى بعدا عن الشر وأهله. نعم.
أيضا تقول الأخت فاطمة بنت علي بن القسيم: هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة ويجعلها ويجلس معها ويمزح معها، وما هو دوركم وفقكم الله يا فضيلة الشيخ في ذلك؟
إيش
هل يعتبر زانيا الشخص يجعل في بيته خادمة شابة نظيرة يجلس معها ويمزح معها، وما هو دوركم يا فضيلة الشيخ في ذلك؟ تقصد في ذلك جميع العلماء.
لا يعتبر زانيا، لكن يكون قد تسبب في الزنا.
لا
يعتبر زانيا بيكون جدالها في بيته وحدثها، لكنه قد تعاطى أسباب الزنا وفعل أمرا منكرا. فالذي ينبغي أن لا يستخدم إلا المرأة الكبيرة والمرأة التي ليست نظيرة، ينبغي لها العفو الضروره الى استخدامه يكون ان تكون امراه طائله في السن وان تكون غير جميله، لانها لا ابعد عن الشر، ويكون في البيت من يخالطها من النساء حتى لا يخلو بها. ينبغي لها الا يستخدم امراه اجنبيه الا اذا كان عنده البيت غير زوجته حتى تكون الخلوه منتفيه، وحتى يكون هذا ابعد عن الشر، وان تكون طائله في السن وغير جميله. كل هذه يجب ان يحتاط لها ويحرص على وجودها بعدا عن الشر واحتياطا للدين، لان الواجب على المسلم يحتاط لدينه وان يبتعد عن اسباب الشر مهما امكن. الله المستعان.
سؤالها الاخير تقول فيه: انا شابه ادرس في المدرسه الثانويه، وابي احضر لنا سائقا للسياره ينقلنا الى المدرسه واليها، وهذا السائق دائما يتحدث ويمزح، فهل يجوز لي الركوب معه؟ وهل على ابي وزر في هذا؟ وأنا أخشى على نفسي يوم من الأيام، فما هي نصيحة سماحتكم لنا وفقكم الله؟
الذي أنصح به أنه لا يركب معه ولا يجوز التساؤل بهذا، إلا إذا كان معك من تزول معه خطر وتزول معه الريبة، كيكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فلا يجوز عند الحاجة، لأن الحاجة ما تستطيع الخروج مع السائق للمدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك. ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط وأن لا تخرج معه إلا ومعك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرما لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليه أو امرأة يطمئن إليها ونحو ذلك. نعم.
السؤال الآن الذي بين يدينا وردنا من المستمع المرسل ألف ميم سين، يقول فيه: هل يجوز الغش في الامتحان نظرا لأننا بدأنا سنة دراسية جديدة وفقكم الله وأثابكم؟
الغش في الامتحان لا يجوز، هذا غلط، لأنه يتظاهر بأنه ناجح وغير ناجح، يضر المسلمين وثم أيضا هو خيانة للأمانة، ثم قد يفوق غيره بالكذب، هذا كله لا يجوز. الغش في الامتحان مطلقا لا يجوز، لا في مادة أساسية ولا في مادة أخرى فرعية ولا في مادة اللغة ولا في مادة الدين ولا في مادة اللغة الإنجليزية ولا غير ذلك، لا يجوز الغش أبدا، بل يجب أن يجتهد ويحرص حتى ينجح، وليس له أن يغش، وليس للأساتذة أن يتساهلوا في هذا أو يسمحوا له بالغش كما يفعل بعض الناس فيما بلغنا، ليس له ذلك، ليس الأستاذ ذلك، بل يجب أن ينصح الطالب أن يجتهد حتى ينجح في الاختبار نجاحا صحيحا لا مغشوشا. والله المستعان.
سؤاله الأخير يقول: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك جزاكم الله عن خير الجزاء.
السنة يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا أو إلى رجليه، ثم يغتسل الجنابة، ثم يغسل إليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها فغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة. وإن نوى الحدثين جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يخص الوضوء بأعماله أجزأ إن جمع من أهل العلم بنية الحدثين، ولكن الأولى والأفضل والسنة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنجاء، يستنجي يغسل ذكره ومن حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. أما غسل التبرد أو غسل الجمعة فهذا لا يكفي عن الوضوء، لا بد من الوضوء ثم الرأس، الرأس أولا ثم الوضوء. نعم.
آخر رسالة وردتنا في أو نريد استعراضها في لقائنا هذا وردتنا من المستمع عين شين عين، يقول فيها: ما هو القصر والجمع، ومتى يكون، وما هو الفرسخ، وما يعادله من الكيلومترات، وما هي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم ويفطر فيها الصائم. السؤال الأول يقول: ما هو القصر والجمع ومتى يكون؟
القصر هو قصر يصلي الرباعية اثنتين، هذا القصر ثم قصر الظهر اثنتين، العصر اثنتين، العشاء اثنتين بالشهر بالشهر، ولا تقصر الصلاة في السفر خاصة. المريض لا يقصر، المريض له أي ماء الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن لا يصليها اثنتين بل يصلي أربعا، وإنما قصر في السفر خاصة. والجمع معناه ضم الظهر العصر والمغرب العشاء، هذا الجمع يجوز المسافة والمريض. وأما مسافة القصر فهي عند أهل جمهور أهل العلم يومان، مسافة 70 كيلو 80 كيلو هذه يسمى سفرة. والفرسخ ربع البريد، والبريد نصف يوم، والمسافة 4 فرد، كل بريد 4 فراسخ، والفرسخ ربع اليوم، ربع البريد وثمن اليوم. نعم.
أيضا يقول: ما هو وما يعادله من الكيلومترات، وما هي مسافة السفر التي
تقدم مسافة يوم الاعتدال على أغاد الجمهور، ويعدل ويقدر بالكيلوات يقارب 70 كيلو إلى 80 كيلو تقريبا، لأن المسافات تختلف بالمطايا والإبل، فما كان يعادل يومين تقريبا للمطايا فهو يعادل الآن 70 كيلو 80 كيلو وما يقاربها. نعم.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المستمع باء فاميم يسأل عن وضع الشعر من اتجاه واحد للنساء وزوجة طبيب مسلم، والمستمعة فاطمة بنت علي صاد عين من بريدة، والمرسل ألف ميم شين التميمي من المنطقة الوسطى، والمرسل عين شين عين. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.